الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 21 من تقريب التدمرية، القاعدة 6 في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. قال: صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات كما سبق، فلا بد من ضابط لهذا وذاك. فالضابط في النفي أن ينفى عن الله تعالى أولا كل صفة عيب كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت نحو ذلك. ثانيا، كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته أو نحو ذلك. ثالثا، مماثلته للمخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق أو وجهه كوجه المخلوق أو استواءه على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك. وكل هذا ما يجب نفيه عن الله عز وجل. قال: فمن أدلة انتفاء الأول قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب. ومن أدلة انتفاء الثاني قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. ومن أدلة انتفاء الثالث قوله تعالى: ليس كمثله شيء. الآية الأولى ولله المثل الأعلى دلت على تضمن الله عز وجل اتصاف الله عز وجل بالوصف الأعلى. فالعيب والعمى والصمم والخرس من صفات النقص لا من الصفات العليا. الثاني أن كون صفة الله عز وجل وإن دلت على كمال فيها نقص هذا نقص، لأن الله عز وجل كامل من كل وجه، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ولذلك خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم قال: وما مسنا من لغوب، حتى لا يظن ظان لضعف علمه أو ضعف إيمانه أو ما تلقاه من اليهود كقولهم ارتاح في اليوم السابع. وأما المسألة الثالثة نفي المماثلة لأنها تنقص مطلق. قال: وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وذلك الوجهين. يعني هذه ركز عليها، ركز عليها، هذه مسألة مهمة. يعني ليس المقصود أن في باب تنزيه الله عز وجل نفي التشبيه، لأن قضية التشبيه هذه قد يراد بها نفي الصفات، قد يطلقها المبتدعة ويريدون بها نفي الصفات. لكن سنرى ما يقول المصنف رحمه الله. الوجه الأول أنه يريد بالنفي نفي التشابه المطلق، أي نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق، فإن هذا لغو من القول. قال: الوجه الأول أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق، أي نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق، فإن هذا له من القول، إذ لم يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه، بحيث يثبت لأحدهما من الجائز والممتنع والواجب ما يثبت للآخر. ولا يمكن أن يقول عاقل يتصور ما يقول، فإنه مما يعلم ضرورة العقل وبداهة الحس انتفاؤه، وإذا كان كذلك لم يكن لنفيه فائدة. وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه. يعني لماذا لم يكتفي في هذا الباب بنفي التشبيه؟ لأن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات. الأمر الثاني أنه قد يصف الله بالنقص وهو لم يشبه، قد يصف الله بالنقص وهو لم يشبه، فلذلك يبتعد عن يعني يثبت لله الكمال المقدس. وبيان الوجه الأول أنه إن يريد بالنفي نفي التشابه المطلق، أي نفي التساوي، ما أحد من المشركين قال بأن صنمه كالله من جميع الوجوه، ما أحد. وفي قوله إذ نسويكم برب العالمين المراد في العبادة، المراد في العبادة، فما أحد ممن عبد غير الله يقول ربي أو معبودي أو صنمي له من الصفات ما للرب الخالق الرازق المالك المدبر. قال: وإن أريد بالنفي نفي مطلق التشابه، أي نفي التشابه من بعض الوجوه، فهذا النفي لا يصح، إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه، وقدر مختص يتميز به كل واحد عن الآخر، فيشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. فمثلا عندنا الآن الله عز وجل موصوف بالحياة، الله عز وجل موصوف بالحياة، والمخلوق موصوف بالحياة. الآن في قدر مشترك في هذه الحياة، قدر مشترك في لفظ الحياة ومعنى الحياة. نعم، اللفظ المشترك موجود، لكن إذا أضيف هذا اللفظ الذي عند الإطلاق فيه اشتراك إلى الله عز وجل تميز، وإذا أضيف إلى المخلوق تميز. فبإضافته إلى الله صار وصفا لله، لا يقتضي تمثيلا ولا تكييفا ولا تشبيها ولا شيء من ذلك. وبإضافته إلى المخلوق صار مختصا بالمخلوق. ففي فرق بين التشابه المطلق، التشابه المطلق أي التساوي من جميع الوجوه، ومطلق التشابه أي تشابه من بعض الأوجه، تشابه من بعض الأوجه. قال في الحياة مثلا وصف مشترك بين الخالق والمخلوق، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. لكن حياة الخالق تختص به، فهي حياة كاملة من جميع الوجوه، لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فإنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم متلوة بفناء. قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالقدر المشترك وهو مطلق الحياة، مطلق الحياة، هذا مطلق الحياة معنى كلي في الذهن. أن تركز بين الألفاظ المشتركة التي تدل على معاني كلية في الذهن، ومتى تصير مختلفة عن بعضها بعض؟ إذا خرجت عن الذهن. كيف تخرج عن الذهن؟ بالإضافة، بالإضافة. عندنا الآن الحياة، أول ما أقول لك الحياة إيش تفهم؟ تفهم صفة الحياة. أقول لك يد، تفهم يد، معلوم كلمة يد في لغة العرب. مثلا أقول لك ماذا؟ غضب، رضا، سخط، كل هذه ألفاظ مشتركة، ألفاظ عند إطلاقها يعني يفهم معنى كلي. لكن عند أنا أقول لك غضب الله، رضا الله، سخط الله، يد الله، قدم الله، استواء الله، خلاص أضيفت الصفات إلى من؟ إلى الله، صارت مختصة به. هل يلزم من هذه الإضافة اتحاد أو اختلاط أو مماثلة؟ لا يلزم. مفهوم يا أخوة؟ هذا الذي يريد أن يتوصل إليه المصنف. يعني ما يأتيك مبتدع ويقول لك لا، الله عز وجل ليس كمثله شيء، والتشبيه منتفي، وتسلم له. لابد أن تعرف إيش يعني التشبيه الذي يريد أن ينفيه. إذا كان يريد أن ينفي الصفات، هذا ما هنا في تشبيه، هذا تعطيل. إذا أراد نفي المعنى الكلي كما يقول مثلا المفوضة، هذا كلمة الحياة ليس لها معنى، هذا أيضا تعطيل لله عز وجل. إذا نقول هل تريد بنفي التماثل التشبيه نفي المماثلة؟ أهل السنة ينفون المماثلة وينزهون الله عز وجل. أم تريد بنفي التشبيه نفي الصفة؟ هذا لا يسلم لك. قال في القدر المشترك وهو مطلق الحياة كلي، لا يختص بأحدهما دون الآخر، لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به لم يقع فيه اشتراك، وحينئذ لا محذور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي، وإنما المحذور أن يجعل أحدهما مشاركا للآخر فيما يختص به. وهذا المعنى الاشتراك في المعنى الكلي يسمى تواطؤ، سمى تواطؤ عند أهل هذا الشأن. فإذا قيل لك هذه من الألفاظ المتواطئة، يعني أنها متفقة في المعنى ماذا؟ الكلي. مختلفة متى؟ أنتم معي؟ متى تختلف؟ إذا أضيفت. مالك يا أبا علي لا تنم؟ إذا أضيفت خرجت من الاشتراك، لأن الاشتراك إنما هو في مطلق اللفظ ومعناه، وهذا عند الإطلاق يكون في الذهن. فإذا قيد الأمر بالله عز وجل صار مختصا به، وإذا قيد بالإنسان صار مختصا به. مفهوم يا أخوة؟ ثم إن إرادة ذلك أعني نفي مطلق التشابه تستلزم التعطيل المحض، يعني نفي التشابه المطلق هذا توحيد ولا تعطيل ولا تمثيل؟ توحيد، نفي التشابه المطلق، الله ليس كمثله شيء. لكن نفي مطلق التشابه هذا ماذا؟ تعطيل، لأن المبتدع سيقول الله لا يغضب ولا يرضى ولا يسخط ولا يستوي على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا، بزعم أن هذا يستلزم التمثيل، فيقع في ماذا؟ في التعطيل الكلي. قال ثم إن إرادة ذلك أعني نفي مطلق التشابه تستلزم التعطيل المحض، لأنه إذا نفى عن الله تعالى صفة الوجود مثلا بحجة أن للمخلوق صفة وجود فأثبتها للخالق، فإثباتها للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير، لازم على نفيه أن يكون الخالق معدوما، ثم يلزم على هذا اللازم الفاسد أن يقع فيه تشبيه آخر وهو تشبيه الخالق بالمعدوم لاشتراكهما في صفة العدم، فيلزم على قاعدته تشبيهه بالمعدوم، فإن نفى عنه الوجود والعدم وقع في تشبيه ثالث أشد وهو تشبيهه بالممتنعات، لأن الوجود والعدم نقيضان يمتنع انتفاؤهما كما يمتنع اجتماعهما. عندك شيء اسمه النقيض وشيء اسمه الامتناع، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من وجود أحدهما، والممتنعات كذلك لا يمكن أن يقع لهما اجتماع، بينما المعدوم قد يكون موجود وقد يكون وقد يوجد، نعم قد غير موجود لكن قد يوجد، المعدوم غير موجود الآن لكن قد يوجد، مفهوم؟ بينما التناقض لا يمكن أن يجتمع مع الآخر. فإن قال قائل إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر، وامتنع عليه ما يمتنع ووجب له ما يجب، هذه شبهة القوم، هذه شبهة، هذا قول أهل السنة أم قول أهل البدعة؟ إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر، هذا قول باطل، هذا قول باطل. نمثل بالمخلوق العاجز أمامنا، عندنا بعوضة، ولنذكر طائر مثلها نحلة، هل هناك عاقل على وجه الأرض يجعل صفات البعوضة مثل صفات النحلة؟ مع أن كلاهما من ماذا؟ من غير ذوات الدم السائل، ومن المخلوقات الضعيفة الحقيرة، مفهوم؟ ومع ذلك للنحلة من القوة ما ليس للبعوضة، وانظر حين تقرصك البعوضة، يعني يمكن أن يكون حكة بسيطة، لكن إذا قرصتك النحلة تصير لديك تغيرات حتى في وجهك. فالقول بأن المشاركة في يعني الاشتراك في الشيء يلزم منه ما يلزم في جميع الجوانب، هذا قول باطل. فالجواب من وجهين، أحدهم المنع، فيقال لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتماثل فيه فيما يجوز ويمتنع ويجوز ويجب، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة. الثاني التسليم، فيقال هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، فإذا اشترك في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة واختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به كان اشتراكهما في ذلك أمر ممكن لا محذور فيه أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فإن كنا كل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، أي من الاشتراك اللفظي، الاشتراك الذي هو التواطؤ، يعني الاشتراك كلي، اشتراك أقصد نعم في المعنى العام في المعنى الذهني مطلق التشابه. فإن كل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفاه لزمه تعطيل وجود كل موجود، لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام، وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. نعيد هذه العبارة يا أخوة، يعني الآن علمنا أن الله عز وجل ينفى عنه كل نقص وعيب، وينفى عنه نقص صفاته، وينفى عنه المماثل المخلوقين، مفهوم؟ علمنا هذا. يأتي الأمر الثاني، هل مجرد نفي التشبيه يكفي في إثبات الصفات؟ هل مجرد نفي التشبيه يكفي في إثبات الصفات؟ لا يكفي. لماذا؟ لأن التشابه ينقسم إلى قسمين. نعم، التشبيه ينقسم إلى قسمين: تشابه مطلق، وهذا لم يقل به أحد، حتى الكفار، حتى الكفار عباد الأصنام، عباد الملائكة، عباد الحجارة، عباد النار، لا يعتقدون أن آلهتهم كالخالق الرازق المالك المدبر. الأمر الثاني مطلق التشابه، نفيه لا يستقيم، نفيه لا يستقيم، لأن نفيه يؤدي إلى ماذا؟ إلى التعطيل. كما أن إثبات التشابه المطلق يؤدي إلى التمثيل، إثبات مطلق التشابه يؤدي إلى التعطيل. لكن نقول يعني ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه، وقدر مختص يتميز كل واحد منهما عن الآخر. فمثلا عندنا الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والغضب والرضا والسخط وغير ذلك، هذه معاني عامة، معاني عامة تكون في الذهن، تكون في الذهن، لكن معلومة عند أن تسمع كلمة غضب، رضا، سخط، حياة. لكن إذا قيل رضا الله، سخط الله، علم الله، غضب الله، يد الله، صار مختصا به لا يشاركه فيها أحد، ليس كمثله شيء. إذا قد أضيفت الصفة إلى الله صارت مختصة به، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا ولله المثل الأعلى. وإذا أضيفت الصفة إلى المخلوق صارت مختصة به، لا يتعلق بالخالق منها شيء، إلا إذا كان خلقها ورزقها وأعدها وأمدها، هذا لكماله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه مثل ذلك الوجه، جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر، وامتنع عليه ما يمتنع، ووجب له ما يجب، يعني هذا اللفظ سيكون فيه إجمال على ما فصله المصنف، هذا سيكون فيه إجمال. الأول نفي هذا الكلام ومنع هذا الكلام، فيقال لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة التماثل فيما يجوز ويمتنع ويجب، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم مماثلة. يعني يكون التشابه هنا تشابه يا شيخ، مطلق تشابه، يكون التشابه مطلق تشابه، أي من حيث اللفظ والمعنى العام الذهني، ثم إذا أضيف إلى الله صار مختصا به، إذا أضيف إلى المخلوق صار مختصا به. الثاني التسليم، فيقال هب أن الأمر كذلك، يعني أن الأمر كما تقول إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر، فيقال هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه، لم يكن ممتنعا. فإذا اشترك في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة واختص كل موصوف ما يستحقه ويليق به، كان اشتراكهما في ذلك أمرا ممكنا لا محذور فيه أصلا. يعني ستقول يعني هذا الكلام لا يناقض الكلام الأول، هذا الكلام لا يناقض الكلام الأول، إنما هو تفصيل. مثلا لفظ الحياة، لفظ الحياة، هل وصف الله بالحياة يناقضه وصف الإنسان بالحياة؟ لا يناقضه، إلا أن الله عز وجل موصوف بالحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، والإنسان موصوف بحياة تليق به. فهمت هذا الوجه؟ يعني التسليم على أن هذه العبارة صحيحة، لو سلمنا أن هذه العبارة صحيحة، إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر، وامتنع عليه ما يمتنع، واجب له ما يجب، يعني لو سلمنا صحة هذه العبارة ماذا سيكون المعنى؟ سيكون المعنى أن الاشتراك في المعنى الكلي، فيصير لله عز وجل ما يختص به، ويصير للمخلوق ما يختص به. هذا السبب الذي جعلني أعيد لكم الشرح. فهم يا أخوة؟ أو أعيده؟ يعني التسليم للعبارة السابقة، وهي بأن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر. إيش الاشتراك الآن في الوجه؟ لما أقول لله وجه وللمخلوق وجه، ما هو وجه التشابه في هذا الوجه. المعنى الكلي التواطؤ، المعنى الكلي أو التواطؤ. ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه له لم يكن ممتنعا. فإذا اشترك في صفة الوجوه نعم، فمثلا الآن صفة الوجه، وجه الله عز وجل يليق بجلاله ليس كمثله شيء، حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه بانتهى إليه بصره من خلقه، بينما وجه المخلوق على ضعف المخلوق، على ضعف المخلوق. مفهوم يا أخوة؟ إن شاء الله أنه مفهوم. قال وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا، أي أن التشابه المطلق منفي في حق الله عز وجل، التشابه المطلق في حق الله عز وجل منفي، هذا استفيدوا. مطلق التشابه ثابت، لكن هل يلزم منه التماثل؟ هل يلزم منه النقص والعيب؟ لا، لأن مطلق التشابه إنما يدل على معنى كلي. مفهوم إن شاء الله أن هذا الدرس يسهل علينا، لأن الأمر الثاني ربما يمر معنا على أن المبتدعة حين يقولون لك نفي التشبيه نفي التشبيه نفي التشبيه، هم ما يريدون نفي المماثلة، هم يريدون نفي الصفات. الآن عندما تسمع الجهمي يقول أنتم مشبهة، نحن ننفي عن الله التشبيه، ماذا يعني؟ يعني أن الله لا فوق ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا حي ولا ميت. مفهوم؟ بارك الله فيكم.